العاشرة حسب توقيت الأقصى المبارك، ساعتنا الآن في استديوهات إذاعة القدس الإذاعة العربية الفلسطينية على طريق تحرير الأرض والإنسان.
إذاعة القدس وبالتعاون مع شركة سما للإنتاج الفني تقدم حياتنا الزوجية. حياتنا الزوجية يذهب معكم إلى عمق الحياة الزوجية، يسأل ويجيب على الأسباب التي تطفئ وهج الحياة الزوجية وتحيلها إلى تعاسة وشقاء. حياتنا الزوجية، إعداد وتقديم الدكتور محمد خير شعال. هذا البرنامج برعاية دار غار حراء للنشر والطباعة والتوزيع.
أعزائي المستمعين، أسعد الله صباحكم بكل الخير، وأهلا بكم من جديد عبر أثير إذاعتكم القدس وفي حلقة جديدة من برنامج حياتنا الزوجية مع الدكتور محمد خير الشعال. طبعا مستمعينا، بإمكانكم المشاركة في هذه الحلقة بالاتصال على أرقام إذاعة القدس 446-5564-447-01-06 أو الاتصال من أي هاتف خليوي وإرسال الرسائل القصيرة على الرقم 1767.
هذا البرنامج برعاية دار غار حراء للنشر والطباعة والتوزيع.
بالبداية صباح الخير دكتور محمد، وطبعا صباح الخير لكل المستمعين.
صباح الخير.
اليوم موضوع حلقتنا خمس نقاط حول الزواج. بالبداية حابين نعرف يعني بكل نقاط الخمس شو هني، بعدها بنبدأ بالتفصيل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أحب أن أذكر الإخوة المستمعين أنس ولاء بأن هذا البرنامج هو عبارة عن دورة تأهيلية للحياة الزوجية. العالم اليوم كله متجه نحو التأهيل والتدريب في الطب، في الهندسة، في الإذاعة، في الإعلام، في الرياضة. حتى لو أراد إنسانا أن يركل كرة الآن يخضع لدورات تدريبية في الكمبيوتر، في اللغة. إذا لماذا نحن لا نخضع أو نخضع أولادنا وبناتنا لدورات تأهيلية في الزواج لأجل أن يتأهلوا للزواج؟ من هذا العنوان ومن هذه الفكرة ومن هذه المادة انطلق هذا البرنامج، ليكون هو فعلا تأهيلا للبنات وتأهيلا للشباب لأجل الزواج. ولذلك كانت هذه الحلقة ضمن هذه السلسلة من الحلقات، وعنوان حلقة اليوم كما ذكرت خمس نقاط حول الزواج. هذه النقاط ينبغي لكل شاب ولكل فتاة ذاهبان نحو الزواج أن يستحضرا هذه النقاط الخمسة، فيها معونة كبيرة خلال حياتهما العملية في الزواج. سنستعرض بداية النقاط الخمس، ثم ننطلق إلى نقطة يتسع بها الوقت إن شاء الله لنتدارسها في هذه الحلقة. النقطة الأولى، الزواج وعبادة. النقطة الثانية، المتزوج معان. النقطة الثالثة، بالقدر الذي تبتعد فيه عن الحرام قبل الزواج بالقدر الذي تسعد به مع أهل بيتك بعد الزواج. النقطة الرابعة قبل الأخيرة، أصعب عام في الزواج هو العام الأول. والنقطة الخامسة والأخيرة، لا صحة لكل الدعايات الهابطة التي تدعو للتدرب على العلاقات الجنسية قبل الزواج. هذه هي النقاط الخمس، وبها نفتتح حلقة اليوم.
نعم، يعني قبل أن نبدأ بالنقطة الأولى وهي أن الزواج عبادة، سنذكر مستمعينا بأرقام إذاعة القدس لكل من يرغب بالاتصال والمشاركة في هذه الحلقة. الأرقام 446-5564-447-01-06. أيضا بإمكان المستمعين الاتصال من أي هاتف خليوي أو إرسال الرسائل القصيرة على الرقم 1767. ونبدأ معك دكتور محمد خير الشعال مع النقطة الأولى من النقاط الخمس حول الزواج، بأن الزواج عبادة.
عبادة. عندما يذهب الشاب إلى الزواج وهو مؤهل في داخله أنه ذاهب نحو عبادة، وعندما تذهب الفتاة نحو الزواج وهي مستحضرة في داخلها أنها ذاهبة نحو عبادة، والعبادة تقرب إلى الله تعالى، هذا يدعوه ويدعوها إلى المحافظة على هذه الأسرة وعلى هذا البيت إلى أبعد الحدود وإلى أقصى الغايات. والإسلام كما يعلم الإخوة المستمعون خمسة أشياء: العبادات الشعائرية، صلاة وصوم وزكاة وحج، والمعاملات المالية رقم 2، والعلاقات الأسرية رقم 3، والقضاء رقم 4، والسياسة الشرعية رقم 5. بمعنى أننا نحن نتقرب إلى الله تعالى بالصلاة، نعم، ونتقرب إلى الله بالصوم، نعم، ونتقرب إلى الله تعالى بالزكاة والحج، نعم، لكننا كذلك نتقرب إلى الله تعالى بالزواج، بإقامة علاقات أسرية نظيفة وعفيفة يعمر بها المجتمع وتبنى بها الأمم السليمة. وكذلك نحن نتقرب إلى الله تعالى بالبيع والشراء إذا انضبطنا بالضوابط الصحيحة التي فيها نهجها لنا ربنا وأمرنا بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك نحن نتقرب إلى الله تعالى، القاضي وراء قوس المحكمة يتقرب إلى الله عندما يقضي حاجات الناس بالحق. وهكذا الإسلام ليس صلاة وصياما وحسب، لكن نحن نتقرب إلى الله تعالى حتى في زواجنا. من هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: في بضع أحدكم صدقة، يعني لو أن أحدا كان مع أهل بيته في علاقتهم الخاصة هو مأجور وهي مأجورة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته وتكون له فيها أجر؟ قال: نعم. أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ بالطبع عليه وزر. قال: وكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. فالزواج عندنا عبادة. ما أهمية هذه النقطة؟ هذه النقطة أيها الإخوة والأخوات مهمة جدا. يعني الآن الإنسان الذاهب إلى الحج، تعلمين أنس ولا بأنه يجد الحجاج يجدون مشقات في الحج، أحيانا زحام، أحيانا قلة الطعام، أحيانا تأخر في مواعيد انطلاق الطائرة مثلا، فيه مشقة الحج. الصلاة أحيانا لعله يقف ويطيل صلاته فيجد بذلك مشقة، لكن نتيجة هذه المشقة هل هو ينصرف عن الحج؟ هل يقول أنا لا عد ما عد أريد الحج؟ طبعا لا، يتحمل المشاق، وقد قالوا الأجر على قدر المشقة. إذا استحضر الشاب أنه أن زواجه عبادة، هذا يدعوه إذا شاهد مشقة في زواجه ألا ينصرف عن الزواج، ألا يقول أنا خلاص ما عد أريد هذه المرأة، أريد أن أطلق. كيف تترك عبادة أنت تتقرب بها إلى الله تعالى تقربا عاليا؟ الفتاة عندما تكون مع زوجها أكيد هناك مشقات. الزواج كأي عمل آخر فيه مشقات، فيه تعب، فيه منغصات، فيه أشياء أحيانا لا تسر الإنسان أو لا تسر المرأة أو لا تسر الرجل. إذا هو استحضر بأنه في عبادة سيحافظ على هذه العبادة بقدر ما يستطيع، لكن إذا هو كان ذاهب ليقضي شهوة يقول خلاص أنا قضيت شهوتي وسأنصرف، لا أريد هذه المرأة. وكذلك المرأة تقول أنا لا ما عد أريد هذا الشاب لأن المشاق أكثر من الرغبات التي أحصلها. لكن إذا استحضر واستحضرت في داخله أن الزواج عبادة فمحال على المسلم أن يترك عبادة، وقد قال الله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. إذا أنت مضيت في عبادة وفي طاعة لا تبطلها ولا تتركها، بالطبع إلا إذا صار الأمر فوق الطاقة فإن الله تعالى أذن عندها بالطلاق. ثم هناك قضية أخرى في موضوع الزواج وعبادة. أحيانا نحن نسمع أن شابا يعزف عن الزواج، يقول أنا صار عمري مثلا 27 سنة، إلى الآن ما هيأت دارا، إلى الآن ما هيأت أثاثا، إلى الآن ما عندي سيولة مالية. ثم إذا ذهبت لأخطب من عائلة يقول نريد كذا وكذا وكذا، لذلك أنا قررت أن أعزف عن الزواج، لا أريد زواجا. وأحيانا بالعكس، فتاة جامعية تسمع أخبار صديقاتها وأخواتها المتزوجات وتشعر شيئا من مشاقهن التي يواجههن في بيوتهن، فتقول إذن أنا لا أريد زواجا، أنا عازفة عن الزواج. إذا عزفت عن الزواج أو هو إذا عزف عن الزواج بإرادته، معناه كأنه عزف عن عبادة وعن طاعة تقربه إلى الله تعالى، علما أن هناك أجورا لا ينالها أتقى الأتقياء ولا أصفى الأصفياء إذا لم يكن متزوجا. يعني هناك أجور أيها الإخوة والأخوات لا ينالها في الكون أبدا إلا المتزوجين. يعني مثلا الأجر في النفقة على العيال، النبي صلى الله عليه وسلم يقول دينار أنفقته على مسكين، ودينار أنفقته على رقبة يعني في عتق رقبة، ودينار أنفقته في سبيل الله جهاد في سبيل الله، ودينار أنفقته على عيالك على أهل بيتك على زوجتك على أولادك أعظمها أجرا الذي أنفقته على عيالك. تخيلوا يا أيها الإخوة وأيتها الأخوات أن المال الذي ينفق على الأسرة لبناء أسرة صالحة، أسرة عفيفة، أسرة شريفة، هذا المال يفوق في أجره وثوابه أجر الصدقات وأجر عتق الرقاب وحتى أجر الجهاد في سبيل الله. لماذا؟ لأننا بهذا نبني مجتمعا سليما، مجتمعا صحيحا. لذلك العازف عن الزواج مستحيل أن ينال هذا الأجر، العازف على الزواج مستحيل أن ينال أجر تربية الأولاد. يعني هناك أجر كبير، من عال جاريتين، الجارية في اللغة هي البنت الصغيرة، سميت جارية لأنها تجري في حاجة أهلها، يعني بنت عمرها 7 سنوات يقولون افتحي الباب ردي على الهاتف يا بابا احملي ساعديني بهذا الأمر، تسمى جارية في اللغة العربية لأنها تجري. من عال جاريتين حتى يزوجهن أو يتوفاهن الموت كنا له سترا من النار. هذا الأجر مستحيل أن يناله إلا رجل متزوج، إلا امرأة متزوجة. هناك أجور إذا عاون الزوج زوجته أو الزوجة زوجها على طاعة الله تعالى. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ أهله أو زوجه فإن لم تستيقظ نضح في وجهها الماء ثم صليا جميعا، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن لم يستيقظ نضحت في وجهه الماء ثم صليا جميعا. يعني نحن الآن الإخوة والأخوات المستمعون أحيانا يذهبون إلى رجل صالح يقولون ادعوا لنا، أو إلى امرأة صالحة يقولون نحن نسألك أن تدعو الله تعالى لنا. الآن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رأس الصالحين سيدعو لك وسيدعو لك إذا تزوجت وساعدت أهل بيتك على طاعة الله تعالى. رحم الله عبدا، رحم الله رجلا، رحم الله امرأة. لذلك النقطة الأولى في نقاط حول الزواج اليوم، هذه النقاط الخمسة، الزواج عبادة، أنت مأجور. لذلك يا شباب الذين تزوجتم وأيتها البنات اللواتي تزوجتن، حافظوا على هذه العبادة، حافظوا على هذه الأسرة، حافظوا على هذه الصلة بينكم وبين أهل بيتكم، لأنكم والله في كل دقيقة تمر عليكم أنتم تأخذون أجرا إذا استحضرتم النية في خدمة دين الله وخدمة هذا المجتمع. أما إذا ابتعد شباب عن الزواج وابتعدت فتيات عن الزواج، بعض المجتمعات يا أنسي ولا صار نسبة العنوسة فيها 60%، صار في نسبة عنوسة 50%، صار في شباب بلغوا سن الزواج لكن لا يتزوجون، إما بسبب مشاق حولهم وصعوبات أو بسبب عزوف، هو يقول لماذا أنا ألتزم بهذه الالتزامات الكبيرة، خلاص أنا خليني حر هكذا طليق بدون أن أرتبط بهذه الأسرة. أبدا، أنت مأجور ما دمت متزوجا. لذلك العلماء درسوا قضية هي من نوادر العلم، قالوا أيهما أفضل، الزواج أو التفرغ للعبادة؟ يعني الآن لو أن شابا جلس متفرغا في مسجده للعبادة لا يفعل شيئا إلا صلاة وصياما وقراءة قرآن وما إلى ذلك، قالوا أيهما أفضل، أن يبقى في مسجده أو أن يتزوج؟ أو بالعكس لو أن فتاة عكفت على العبادة لا تفعل شيئا إلا صلاة وصوما وقراءة للقرآن الكريم، أيهما أفضل لها، هذا العكوف على العبادة أو الزواج؟ جمهور الفقهاء قالوا لا، الزواج أفضل. تخيلوا
الحديث اليوم مشجع جدا للشباب وأيضا الشابة.
نعم نعم، هي دعوة دعوة للزواج، وهذا ديننا، لأن الدين يريد أن يبني مجتمعا صحيحا، والمجتمع الصحيح لا يقوم إلا بالزواج. أما إذا ذهب النكاح فسيتفشى السفاح بين الناس وسيقع الناس والمجتمعات تقع في تهلكة. والآن المجتمعات الغربية والشرقية البعيدة عن تعاليم رب العالمين تعيش في ويلات من فقد الأسرة، وتئن ويحدثون، وقد مر معنا في حلقات ماضية بأن هناك دولا ستنقرض، دول كاملة أوروبية ستنقرض، ما فيها زواج، ما فيها أسر، لا يريد الشاب أن يتحمل مسؤوليات ولا تريد الفتاة أن تتحمل مسؤوليات، ويقول لماذا أنا أتعب بهذه المؤسسة اللي هي مؤسسة الزواج، خلاص أنا أقضي شهواتي في خارج هذا الإطار العفيف. لذلك صارت عندهم ويلات وويلات.
نعم، ربما يعني هناك في تلك الدول كونه يعني لا توجد تعاليم الإسلام يشعر بأنه سينفق وسيربي وسيتعب بدون مقابل، أما كما أشرت الآن فكل ذلك يكون تقرب إلى الله تعالى، سواء بالتربية أو بالنفقة أو بكل هذه الأمور، فتكون هناك مقابل، ومقابل كبير جدا يعني.
نعم، فهذه هي النقطة الأولى في حلقة اليوم، الزواج عبادة.
سنتابع أيضا الحديث في النقاط الأخرى. نذكر مستمعينا بأرقام الهاتف 446-5564-447-01-06 والاتصال من أي هاتف خليوي أو إرسال الرسائل القصيرة على الرقم 1767.
هذا البرنامج برعاية دار غار حراء للنشر والطباعة والتوزيع.
أيضا دكتور محمد خير الشعال، من ضمن النقاط الخمس التي سبق وذكرتها في بداية الحلقة حول الزواج، أن المقدم على الزواج معان، لتتفضل حضرتك يعني وتبدأ بالتفصيل بمعنى معان.
الآن النقطة الثانية كما ذكرتي، المتزوج معان. الحق يا شباب ويا فتيات أن الزواج صعب، والحق أن الزواج فيه أحمال وأعباء ثقيلة. نعم، وتكاليف، لكن الحق أن الله سيعينكم، لأن هناك قاعدة تقول إذا كلفك أعانك. يعني لو فكر شاب تخرج من الجامعة الآن وله من العمر 22 سنة أو 23 سنة، وهذا الشاب يريد أن يتزوج، يقول طيب أنا ريثما أؤمن دارا أحتاج إلى ممكن 10 سنوات حتى أوفر شيئا من مصروفي، حتى أؤمن أثاثا أحتاج إلى 2 من العمل، حتى أؤمن المقدم والمؤخر أو ما يتعلق بحفلة العرس أحتاج إلى 1 سنة. طيب يصير عمري 35 سنة وأنا لا أتزوج، كيف سأفعل؟ لكنه يلاحظ أنه بعد 2 أو بعد 3 سنوات يتزوج. الحقيقة بأن الله تعالى يعينه إذا كلفك أعانك. أحيانا نحن ندخل إلى مريض أنسي ولا نزوره، نحن نخرج من عند المريض ونشعر بألم شديد لمرض هذا المريض، لكننا نعجب إذا رأيناه وكلمناه أنه يبتسم لنا وربما يحدثنا، وربما هو يدخل علينا السرور والفرح ويكلمنا كلمات نحن نضحك منها كذا سرورا يعني. فإذا خرجنا عجبنا كيف يضحك هذا الإنسان، كيف يتحمل هذا الألم. الحقيقة بأن الله تعالى يعينه. مثلا الحمل، المرأة عندما تحمل، والله الذي يفكر في الحمل شيء صعب. يعني الوليد يكون أو الجنين ممكن يصل في وزنه إلى 2 كيلوغرام. طيب 2 كيلوغرام هذه الأم ستحملها نائمة وقائمة، ذاهبة وآتية، ضاحكة وباكية، في 2 كيلوغرام على بطنها. يعني لو الآن شد أحدنا 2 كيلوغرام على بطنه وأراد أن ينطلق في كل شؤون حياته يجد صعوبة كثيرة، علما أنه بعض الأولاد يلدون لهم من الوزن 3 كيلوغرام.
نعم، ربما أكثر.
وقد سمعت نعم عن وليد 7 كيلوغرام، هذا نادر. وقبل أيام عرضت محطات الفضاء بأن امرأة ولدت 8 توائم. كيف 8 توائم؟ والله لا تنزل في عقل، يعني ما يتصور هذا الأمر. 6 توائم، توأم واحد أو توأمين أو 3 أو 4، شيء صعب جدا. امرأة دمشقية كتبت عنها الجرائد السورية بأنها حملت 5 توائم في بطنها وولدتها ولادة واحدة، وقد نجا هؤلاء التوائم، 4 منهم نجوا ومات واحد. شيء صعب. ثم تقول كيف ستعتني بهؤلاء 4 الأولاد مثلا، شيء صعب جدا. لكن أنت تجد أن هذه الأم مسرورة وفرحة جدا، وتتمنى اليوم الذي تشاهد الأولاد وتضمهم إليها وتقبلهم وتعتني بهم. كيف يحدث هذا الأمر؟ المتزوج معان، كلما كلفك الله بأمر فإنه سيعينك. أحيانا نحن نراقب موظف مثلا له من المعاش 10,000 ليرة سورية، عنده 3 أولاد، نحن نحسبها يعني في حساباتنا الإدارية والرقمية، كيف ستكفي 10,000 ل5 أولاد وأم وأب، أو ل3 أولاد وأم وأب؟ ما يعني بالعملية الحسابية الأمر
أنها صعبة جدا،
صعبة جدا، لكن الحق بأن الله عز وجل يعينه، يعينه إعانة كبيرة في تنشئة هؤلاء الأولاد وفي بركة يجدها في ماله. فالمتزوج معان، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 حق على الله عونهم. الله عز وجل لا يجب عليه شيء، لكنه جل جلاله أوجب على نفسه حقا أن يعين 3. وهذا الحديث هدية لكل شاب يسمعنا الآن ولكل فتاة تسمعنا الآن يجد أو تجد صعوبة في الزواج. 3 قال النبي صلى الله عليه وسلم 3 حق على الله عونهم، الله أوجب على نفسه حقا أن يعين هؤلاء 3: المجاهد في سبيل الله، وهذه بشارة لأهلنا في غزة أن الله تعالى معهم وإن تخلى عنهم الخلائق، أن الله تعالى سيفتح لهم أبوابا وإن كان الناس أغلقوا دونهم أبوابهم ومعابرهم، أن الله عز وجل سيدركهم بمدد من عنده وإن كان الناس تركوهم بغير إمداد. والبارحة كان يتكلم طبيب سوري ذهب إلى غزة للمساعدة في علاج أهلنا في غزة، فقال هذا الطبيب والله لما دخلنا سألوه قال طيب أنتم ما خفتم يعني لما دخلتم أنتم تدخلون إلى مدينة إلى قطاع تحت القصف والقصف المجرم وغير المدروس وغير الذي لا يخضع لأي ذوق أو فهم أو شرع أو إنسانية أو شرعة بشرية، طيب ما تخافون؟ والله شيء مخيف. قال نحن ما إن عبرنا الحدود ووصلنا إلى أرض غزة الطاهرة، وهكذا قال أرض غزة الطاهرة، نعم لأنها أرض رباط، قال والله حتى ذهب كل الخوف من قلوبنا، قال نعم قبل أن ندخل كنا نحسب هذه الحسابات، لكن لما دخلنا قال ذهب كل هذا الخوف وانطلقنا مسرعين وصرنا نتمنى اللحظة التي نصل بها إلى مشفى الشفاء أو غيرها من المشافي. إذن الله يعين، كيف تحمل هؤلاء؟ كيف تحمل أهلنا في غزة ما نزل بهم من هذا الإرهاب الصهيوني السيء؟ المجاهد في سبيل الله الله يعينه. نحن نراقب، ربما تبكي قلوبنا وتبكي عيوننا وتبكي أفئدتنا عليهم كبارا وصغارا، كلنا فعلنا هذا، لكن تجدين الطفل في غزة يتكلم برجولة ما بعدها رجولة، الطفلة في غزة تتكلم برجولة ما بعد ببطولة ما بعدها بطولة، الأم الأب مع شدة المعاناة التي يعانون. 3 حق على الله عونهم، المجاهد في سبيل الله الله يعينه، والمكاتب أو المكاتب الذي يريد الأداء. هذا من زمن كان في نظام العبودية، فربما كان العبد مع سيده يتفق معه على مكاتبة، يقول أنا تعتقني أنت لقاء أن أعمل مثلا 3 سنوات وأعطيك في كل شهر مثلا 10,000 ليرة سورية، مكاتبة. هذا كمان هذا الله يعينه. والشاهد عند النقطة الثالثة، والناكح الذي يريد العفاف، الحديث عند الإمام النسائي، الزوج الشاب الذي يريد العفاف، الفتاة التي تريد العفة، الشاب الذي يريد بعدا عن الحرام، الفتاة التي تريد بعدا عن الحرام، الله سيعينها والله سيعينه. لذلك يا شباب لا تخافوا، أقدموا على الزواج، ابذلوا ما استطعتم من جهد ثم أقدموا، واعلموا بأن الله تعالى سيعينكم لأنه إذا كلفك أعانك. وأنت أيتها الفتاة أحيانا يقولون لك شو بدك بهذه الزواج، شو بدك بهذه الربطة، شو بدك بهذه المسؤولية، لماذا أنت ترضين أن يتحكم بك زيد من الناس؟ خلاص خليكي طليقة، خليكي حرة، لا تفعلي ولا تصدقي، والله ستعانين معونة ما بعدها معونة، والله صلتك بأولادك وبأهل بيتك بزوجك ما بعدها شيء من الراحة والطمأنينة في الدنيا والآخرة، ثم لك أجور كبيرة أنت.
يعني فقط دكتور، يعني في إطار الحديث عن أن المقدم على الزواج معان، يعني وصلتنا رسالة قصيرة على 1767 تقول السلام عليكم، طيب إذا ما في إمكانية مادية لشراء أو استئجار بيت، كيف الشخص يعني حيدخل مؤسسة الزواج؟
هذا جوابه مباشرة من قول الله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. يعني أنا لابد إذا أردت أن أذهب نحو الزواج، وسيأتي معنا في اختيار الزوج واختيار الزوج هذا الموضوع بتفصيلين، لابد أن يكون عندي يعني مادة أولية للزواج مادية.
نعم.
ما معقول أنا بدون يعني بدون أي التزامات مادية أذهب إلى الزواج، لا.
يعني غالبا التركيز على الجانب المادي، يعني مجموعة من الرسائل تتحدث بنفس الإطار وهو الجانب المادي، يعني المال قليل، صعوبة توفير منزل يعني.
نحن سنبذل جهدنا لمنزلين بالأجار أو بالإعارة أو بالشراء، المهم أن يكون منزل تستطيع أن تعيش أنت مع أهل بيتك. والآن هذا خطاب الحقيقة كمان للفتيات، أرجوكن يا أيتها الفتيات، في صعوبة جدا في تأمين البيوت في هذه الأيام. يعني ربما أقل منزل في ضاحية من ضواحي دمشق ممكن يكلف 1,000,000 ليرة سورية. والله 1,000,000 ليرة سورية حتى يجمعها شاب يحتاج إلى سنوات طويلة. لذلك إذا جاء ببيت بالأجار ولا بأس به، وهو مدخوله جيد، يعني يستوعب أن يكون أجار للمنزل ثم أن يكون هناك قيام بنفقات الشهرية للبيت، ساعديه، ما علي أن تقبلي أنت بهذا الأمر. وهو أيضا خطاب لكل أب ولكل أم، أغنياء أو أثرياء، ساعدوا هؤلاء الشباب. يعني أنا إذا كان عندي بنت وأنا ثري، ما عليه أن أشتري دارا لابنتي لصهري وأقول هذه الدار هدية مني لكم في زواجكما. يعني دع أولادك وبناتك يستمتعون بمالك وأنت حي، قبل أن يقول غدا أنا أموت ويأخذون هذا الإرث. لا، ليأخذوا هذا المال وأنت حي، ساعدهم، قدمهم، نحن نريد أن نتعاون. أنت ابذل ما تستطيع من الجهد ثم الله عز وجل سيعينك، لأن المعونة على قدر التكليف، وإذا كلفك أعانك. وفي كلمات هيك في المثل العامي تقول: تأتي الزوجة ويأتي رزقها معها. صحيح. هذه الكفالة أنت عندما تزوجت وأردت أن تتبنى هذه أو أن تعتني بهذه المرأة ثم يأتيك أولاد وأنت تعتني بالأولاد، نعم الله عز وجل سيعينك ماديا. لكن هناك أيضا، ما دمتم دخلتم في هذه النقطة، بحث طويل ولعلها تحتاج إلى دورة مستقلة اسمها دورة في الاقتصاد المنزلي، أنا أعد لها من سنة تقريبا، إن شاء الله تكتمل ونقدمها، لأنه الآن عندنا مشكلة الحقيقة في النفقات. نعم. الناس كثير منهم لا يحسنون الإنفاق.
نعم. سنتابع معك دكتور الحديث، ولكن معنا العديد من الاتصالات. ألو، السلام عليكم.
ألو،
السلام عليكم، مين معي؟
أنا سماح.
أهلا وسهلا فيك، تفضلي أخت سماح.
بدي أسأل الدكتور على جانب مهم، يعني بين العلاقة بين المرأة والزوج.
تفضلي.
الجانب العاطفي، إذا أحد الطرفين ما عنده هذا الشعور العاطفي تجاه الآخر، وبعد زواج يعني فترة طويلة، وحاول الواحد إنه يحصل هذا الشعور ولكن ما قدر عليه، والعم تأثر هي على العلاقة الخاصة بين الرجل والمرأة، بهالحالة شو بتعمل الزوجة؟ هل بتنهي هي العلاقة ولا بتستمر على مضض؟ ولا مع الدعاء طبعا، في دعاء وفي هي، بس هذا الشعور ما بقدر احصله، شو بعمل بهالحالة؟
طيب، شكرا لاتصالك اختي الكريمة. تفضل دكتور.
أنا إذا سمحتم لي أن يعني الأسئلة التي لا علاقة لها في
إطار الحلقة
سنجيب عليها إن شاء الله في آخر الحلقة، بس حتى تتتابع الأفكار في 5 نقاط حول الزواج.
إذن نذكر مستمعينا بأرقام الهواتف 4465564447010، وأيضا الرقم على 1767. في معنا كمان اتصال. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم.
الله يعطيك العافية.
أهلا، الله يعافيك، من معي؟
الله يكرمك يا رب.
تفضل.
معك أبو عبد الرحمن من الشام.
أهلا وسهلا فيك، تفضل أخي الكريم.
يا رب. بدنا نحكي مع الأستاذ، بس المشكلة يعني بتتعرض أكثر شيء بالأيام هاي، وقت عم يروح الواحد بده يخطب، عم يطلبوا بيت وعم يطلبوا ذهب وعم يطلبوا أفخم مسارات ويطلبوا كذا، مع إنه الناس هي اللي عم تطلب تأمين بنزل يعني بسيط أو غرفتين وصالون أو كذا، وعندهم نعم. شباب معرضين للزواج، إنه ما بيحطوا المقارنة هي على ابنهم مثل ما بيطلبوا من الناس هاي. يعني إنه هاي شو لها حل هي، يعني إنه وتعرضنا لها كثير. يعني أنا عندي صديق وعندي ابن أخ وعندي كذا شخص راحوا وتعرضوا للموقف هذا، ما إنه قادرين يستأجروا بيت وقادرين يفتحوا بيت، وتوفيق من رب العالمين بعد الأمور هاي. ما عم يدوروا على الأخلاق والدين قد ما عم يدوروا على الأمور هاي بوقتنا هذا. إنه لازم تكون الصالح أنه فلانية مع إنه كلفة مشقة للصالح. يعني والذهب والأمور هاي.
وصلت الفكرة
بشكل مو طبيعي.
تمام شكرا.
شو لها حل المشكلة هي يعني بالعوائل هي.
تكرم
خيرك. العوائل بسيطة أكثر ما عم لاقيها من الغنية بالأحرى.
شكرا كثير لاتصالك. خليك معنا اخ ابو عبد الرحمن، ان شاء الله رح يجاوبك الدكتور محمد. دكتور، هل يعني هل سؤال الاخ ابو عبد الرحمن باطار المعان او انه هي فقط من ضمن طلبات الاهل اللي عم تكون كثير كثيره، يمكن من ضمن اطار هي البرستيج والمظهر الاجتماعي يعني عم.
نعم نعم. هذه رساله لا شك قدمها الاخ ابو عبد الرحمن، واظن في حلقات ماضيه كمان هناك من اتصل وقدم شبه هذه الرساله، وهي رساله نوجهها من هذا البرنامج. يا ايها الاخوه، في مشكله الان حقيقيه في موضوع الزواج، لابد ان نتساعد جميعا في احياء الزواج وتكثير منه، حتى لا نقع لا سمح الله في مشكلة لا ترضي أحدا. نحن الآن بدأنا، والإخوة المستمعون الآن يتذكرون أو لعلهم شاهدوا هذا الأمر، الآن يوجد بشرائط الأقنية الفضائية، بشرائط الرسائل SMS، هناك أسماء فتيات تأتي إلى هذه الشرائط تقول أنا فتاة، أحيانا عم يتكلموا بأنها فتاة سورية أو دمشقية أو من أي بلد عربي آخر، تقول أنا أريد زوجا، هاتفي رقمه كذا وكذا، أو ممكن تأخذون الهاتف من الله من الكنترول مثلا. طيب لماذا أنت يا أيها الأب غاليت بمهر ابنتك وغاليت بالطلبات حتى ألجأت هذه الفتاة إلى أن ترسل اسمها على قناة فضائية ليشاهدها جميع الناس؟ قرع بابك رجال جيدون، شباب جيدون، لماذا أنت لم تقبل؟ يا أخي ساعدهم، وإلا في مشكلة ستحدث. يعني إذا الشباب عزفوا عن الزواج بسبب طلباتنا الكبيرة فإن الله سيؤاخذنا. وقد أجمع العلماء بأنه إذا غال الناس في المهور وفي طلبات الزواج حتى أودى ذلك إلى ابتعاد الأكفاء عن الزواج، فإن المغالاة بالمهور وهذه الطلبات حرام حرام حرام. نحن بحاجة الآن إلى أن نساعد كل شاب يريد عفافا وكل فتاة تريد عفافا بعيدة أو قريبة. أساعد أولادي، أساعد إخواني، أساعد أخواتي، أساعد جيراني، أساعد أرحامي، أساعد أبناء مجتمعي كلهم لأجل هذا الزواج. لذلك أنشأت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مشكورة جمعيات خاصة بتزويج الشباب. نحن لابد أن نساعد الشباب، وهذا من أكبر أعمال البر.
نعم سنتابع أيضا مع الاتصالات. معنا اتصال. ألو السلام عليكم.
ألو مرحبا.
أهلين يا هلا.
من معك؟ يعطيك العافية، معك ملك من الشام.
أهلا وسهلا فيك أخت ملك.
لو سمحتي أنا موافقة الدكتور على الحكي اللي عم يحكي تماما يعني. وبقله بس بمؤسسة الزواج بالعالم الشرقي المرأة شوي مظلومة. يعني أنا بقله أنا دارسة هندسي وكنت متفوقين وبعملي الوظيفي تدرجت لأعلى المراتب وذهبت إلى أوروبا ودرست ورجعت. فلما تزوجت أول مرة الله رزقني توم، المرة الثانية بعد حوالي 3 سنوات كمان توم، صاروا 4. فصغار أنا ما عاد أقدر أكمل الوظيفة، حتى بعمل الوظيفة صرت أتأخر. فهلأ كبروا هالولاد، يعني أنا أولادي عم يكبروا، العمر قدامهم عم يتقدموا، زوجي عم يذهب لعمله كل ماله عم يتقدم أكثر بعمله، لكن أنا صفياني بالبيت، أنا ما عم بقدر ساوي شيء. فبحس إنه الزواج أحياناً إنه حطم لي آمالي. أنا كانت آمالي عريضة كتير كتير حطم ليها. وين بدي روح؟ ما بقدر أطلع أعمل أشتغل لأنه العمل تعفي لثلاثة إلى الأربعة. طب الطفل رجع بالمدرسة بده يأكل، بعد الظهر بده يدرس، بدك تشوفي طلبات وبدك تربي. المجتمع صار يعني مجتمعنا أو العالم بشكل عام بيخوف، بتخافي من تلفزيون بتخافي من إنترنت. فدائماً أنت بدك لاحقي هالأربع أطفال لحتى يكبروا. فأنا بدي أسأل الدكتور، أنا بحس بغطسة أحيانا وببكي أنه طب هالعمر اللي روحته دراسي وعمل وتعب ما عاد استفدت منه، راح كله. فشو بينصحني الدكتور بالموضوع؟ وبقول له أنا فعلا لو ما في شقفي أو حبلة صغيرة موصولة بالله أنه أنا عم بشتغل هالشغلة لوجه الله، أنه أعمل أولاد هي 4 أعمال صالحة وقابل فيها رب العالمين، ما بيقدر يتحمل الواحد.
طيب شكرا كثير لاتصالك. خليكي معنا اخت ملك، ان شاء الله راح يجاوبك الدكتور محمد.
والله يا امنا الكريمه ويا اخت ملك، ما رايك لو صار ابن من اولادك صلاح الدين الأيوبي. يا أم صلاح الدين، ترى هل إنشاء عمارة راقية فنية هندسية عالية أكبر وأضخم وأنفع، أم إخراج صلاح الدين الأيوبي جديد؟ ما رأيك لو أنك أتيتينا أو أعددت لنا هؤلاء الأولاد الأربعة، فكان منهم الإمام الأوزاعي؟ يا أم الإمام الأوزاعي، والله المكان الذي ترابطين فيه يا أخت ملاك، هذا لك أفق عريض في الدنيا وفي الآخرة. أنا أعرف سيدات فاضلات شبيهات بحالتك، كنا على درجة عالية من العلم والمكانة الاجتماعية، وتزوجت وقصرت نفسها على أولادها، وبالفعل تعبت في تربية الأولاد. كما تقولين، أربع أولاد شيء صعب، وأحيانا ست أولاد، وأحيانا ثمانية أولاد، ولعل والدتك عندها سبعة أو عندها ستة أو عندها ثمانية، ضعف هذا الرقم. لكن هؤلاء الأمهات جبر الله خواطرهن بأولادهن، والله بلغنا من المجد غايته بأولادهن. المكان الذي أنت ترابطين فيه هذه ثغرة لا يستطيع أحد أن يقوم بها إلا أنت. أقول لك شيء، الطبيب إذا امتنع عن الذهاب إلى عيادته أو الطبيبة، في آلاف الأطباء ينوبون عنه في العيادة، والمهندس إذا ما نزل إلى عمله أو المهندسة، آلاف المهندسين والمهندسات ينوبون عنه. لكن أنت أيتها الأم مع زوجك وأولادك، إذا طلب إليك أن تمتنع النزول إلى هذا العمل زوجك وأولادك، من سينوب عنك؟ والله الدنيا كلها لا تستطيع أن تنوب عنك. أنت يا أخت ملك، كما قلت بصلتك بالله، أنت مأجورة أجرا كبيرا ستجدينه في الدنيا وفي الآخرة. والله أنت تخدمين هذه المجتمع خدمة ما أحد يستطيع أن يخدمها، ولا سمح الله لو خرجتي لأجل أن تنظري في هندسة أو في طب أو في محاماة أو في شيء، وكان هناك ثغرة في البيت، ممكن أن تودي بحياة هذه الأسرة كاملة. ثم الآن الحمد لله، إذا تقولين كبر أولادك، أنت باستطاعتك مثلا أن تمارسي دراسة جديدة في جامعات مفتوحة بعد الظهر، أو غدا عندما يكبرون أكثر ويصيرون يعتمدون على نفسه أكثر، تستطيعين أنت أن تحققي شيئا لنفسك وشيئا لهم. على كل، أنت مأجورة ومشكورة من الإسلام، من رب العالمين، ومن المجتمع على هذا الذي قمت به.
نعم، طبعا دكتور رح نتابع بالنقاط الخمسة حول الزواج، ثم نعود إلى الاتصالات والرسائل القصيرة. سبق تحدثت عن أن الزواج عبادة، وأن المقدم على الزواج معان. وصلنا إلى النقطة الثالثة، وهي الابتعاد عن الحرام.
نعم، هذه النقطة دقيقة جدا، وأرجو من الإخوة المستمعين والمستمعات أن يعني يعطوني أو يصغوا سمعهم إلي باهتمام. النقطة تقول: بالقدر الذي تبتعد فيه عن الحرام قبل الزواج، بالقدر الذي تسعد مع أهل بيتك بعد الزواج. وهذه النقطة يا أيها الأخوة الشباب ويا أيها الأخوات الفتيات دقيقة جدا جدا جدا، وهي بميزان كميزان صائغ الذهب، يعني بأجزاء من العشرة من الجرامات هو يزن هذا الميزان. هناك مجموعة من الأخوة الأطباء تخرجوا من كلية الطب في جامعة دمشق قبل سنوات بعيدة، أجروا بحثا جامعيا علميا دقيقا. هذا البحث اسمه العلاقات الجنسية المشروعة وغير المشروعة في واحدة من المدن العربية. أعدوا استمارة أو استبيان فيه مجموعة أسئلة، وزعوا من هذا الاستبيان 1000 نسخة، نزلوا إلى الساحات العامة، إلى الحدائق العامة في تلك المدينة، إلى أماكن تجمع الناس، وقدموا لهم هذا الاستبيان، وقالوا لقارئ الاستبيان: بإمكانك، غير مطلوب منك أن تكتب اسمك ولا أن تكتب شيء يدل على شخصيتك، لكن مطلوب تكتب العمر وتكتب الحالة العلمية، مكتوب بالأسئلة في الورقة، وبإمكانك أن تقرأ هذه الأسئلة، إذا أردت أن تجيب بصدق لأنه بحث علمي فأجب، وإذا ما أردت أن تفيحل. الآن 1000 استبيان وزع على الناس، الاستبيانات فيها أسئلة متعلقة بالزواج وبالعلاقة الخاصة بين الزوجين، لأن البحث العلمي كله هو العلاقات الجنسية المشروعة وغير المشروعة في تلك المدينة. الآن كان هناك مجموعة من الاستبيانات خاصة بالمتزوجين، يعني يسألون الرجل أنت متزوج، يعطونه استبيان المتزوجين، أو الفتاة متزوجة السيدة، هذا استبيان متزوجين، وفي استبيان خاص بغير متزوجين. الآن أنا سأحدثكم ماذا جرى في استبيان المتزوجين. في استبيان المتزوجين هناك سؤال: هل كنت تمارس شيئا من الحرام قبل الزواج؟ بعض الإجابات جاءت وهي قليلة والحمد لله نعم. الآن هناك سؤال فيما بعد: هل أنت مرتاح في العلاقة الخاصة بينك وبين زوجتك؟ الآن يا أيها الإخوة راقبوا بأن كل، وضعوا خطا تحت كلمة كل، كل الذين قالوا إنهم مارسوا حراما قبل الزواج قالوا إنهم ليسوا مرتاحين في العلاقة الخاصة بينهم وبين زوجاتهم بعد الزواج، سواء كانوا رجالا أو كانوا نساء. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني أول عقوبة لمن يرتكب الحرام في الدنيا أنه لن يرتاح مع أهل بيته بعد الزواج، هذه عقوبة أولى، إلا أن يتوب توبة صادقة والله ينظر إليه ويسامحه. لكن الاستبيان هكذا قال، يعني لو أن هناك 5 أو 6 أو 7 قالوا نعم مارسوا حراما قبل الزواج، جاء الجواب بعد الزواج ليسوا مرتاحين 100%. وهذا رقم الإحصاءات لا تميل لا نحو يمين ولا نحو يسار، هكذا كتب القوم وخرج هؤلاء الأطباء بهذه النتيجة. إذن بالقدر يا أيها الشاب الذي تبتعد فيه عن الحرام قبل الزواج هو نفس القدر الذي تسعد به مع أهل بيتك بعد الزواج، فانتبه وصحح مسارك، وإذا كنت ماشي باتجاه خطأ فقوم هذا الاتجاه. حتى هناك سؤال كان في هذه الورقة: هل كنت تشاهد أفلاما غير جيدة قبل الزواج؟ بعض الإجابات نعم. الآن هل أنت مرتاح في علاقتك الخاصة مع زوجتك بعد الزواج؟ جاء الجواب لا، كمان هذه عقوبة. لذلك يا أيها الإخوة ويا أيتها الأخوات، حافظوا على أسركم قبل أن تنشئوا هذه الأسر، حافظوا على زوجاتكم، حافظوا على أزواجكم قبل أن تنشئوا هذه الأسر، لأن النقطة الثالثة في حلقة اليوم تقول: بالقدر الذي تبتعد فيه عن الحرام قبل الزواج هو نفس القدر الذي تسعد به مع أهل زوجك مع أهل بيتك بعد الزواج، ومن يستعفف يعفه الله. هذه هي النقطة الثالثة في حلقة اليوم.
سنأخذ اتصال ثم نعود إلى النقطة الرابعة. ألو، السلام عليكم. ألو
ألو ألو.
على ما يبدو أن الاتصال انقطع. نذكر مستمعينا لكل من يرغب الاتصال بأرقام الهواتف 4465544-4747-016، والاتصال من أي هاتف خليوي على الرقم 1767، وأيضا إرسال الرسائل على نفس الرقم. معنا اتصال. ألو، السلام عليكم. لا يوجد اتصال. إذن نتابع في النقاط الخمس حول الزواج.
وصلنا في النقطة الرابعة. وهذه النقطة أيضا مهمة، وهي يعني فيها طرافة وفيها غرابة. النقطة تقول: أصعب عام في الزواج هو العام الأول. يا شباب ويا بنات، والله الزواج صعب والعام الأول أصعب شيء، لذلك لا تؤاخذوني سأواجهكم بهذا الأمر. ما في شيء اسمه شهر عسل، ما تصدقوا أبدا أبدا والله. هذا شهر العسل بس يمكن بيستمر له شي 2 أو 3 ساعات أو بالكتير يوم أو 2 أو 3 أيام. المنطق يقول بأن العام الأول في الزواج صعب. قولوا لي لماذا؟ أخبركم. شاب نشأ في أسرة وفي بيئة وفي تنشئة اجتماعية معينة، تنشئة مالية معينة، تنشئة دينية معينة، تنشئة أخلاقية معينة، وفتاة نشأت تنشئة أخرى في بيئة أخرى، في بيت آخر، في وسط اجتماعي آخر، وسط مادي آخر، وسط ثقافي آخر. الآن سيجتمعان مع بعضهما البعض اجتماعا غاية يعني التلاصق في كل شيء، من قليل من الملح في الطعام إلى أكبر القضايا في الزواج. ما هو المتوقع؟ أن يحدث خلاف.
سنتابع معك في هذه النقطة دكتور، ولكن معنا اتصال على 1767. ألو، السلام عليكم.
مرحبا.
اهلا يا هلا، مين معي؟
يعطيك العافيه.
الله يعافيك يا رب.
معك محمد درويش.
اهلا وسهلا فيك.
خلي لي اياكي، انا عندي زوجي ما بصلي ولا بصوم. شو الطريقه انه اقدر انا اقدر خليها تصلي وتصوم؟ ما عم تقبل معي ولا بشكل. شو بينصحنا الأخ محمد ولا؟
تكرم أخي الكريم، بس خليك عم تسمعنا لآخر الحلقة إن شاء الله رح يجاوبك.
مع أنه غريتها بشغلات وأخذتها بسيارين وشمات هواء وخواتم ذهب، إنه صلي الله يرضى عليك. ما بصلي ولا بصوم.
إن شاء الله رح يجاوبك دكتور محمد.
شكرا لك،
أهلا وسهلا فيك وشكرا كثير لاتصالك أخ محمد درويش. رح نتابع أول دكتور بالنقطة الرابعة عن العام الأول.
أصعب عام في الزواج هو العام الأول، لذلك الآن يا أيها الإخوة والأخوات والشباب تحديدا، في ظاهرة بدأت تكتب عنها بعض الجرائد تقول هناك ظاهرة للطلاق في السنة الأولى، يعني بعد شهرين بعد ثلاثة بعد أربعة بعد خمسة من الزواج. لماذا تفعلون هذا الأمر؟ الحقيقة خلال أشهر خمسة أنت لسه ما عرفت زوجتك وأنت ما عرفت زوجك. العام الأول صعب، متوقع في العام الأول أن يظهر بينكما 1000 خلاف، يعني كل يوم في 3 خلافات هكذا متوقع. العام الثاني تصير أنت أقرب لزوجتك وأنت أقرب لزوجك، تقل هذه الخلافات. العام الثالث تقل، العام الرابع تقل، بعد 5 سنوات 7 سنوات 10 سنوات 20 سنة تقل، لكن لن تنعدم، سيبقى هناك اختلافات، لكن شيئا فشيئا أنت تفهم عليها وهي تفهم عليك. لذلك العام الأول في الزواج هو عام صعب، من أجل هذا ترووا وكونوا على حذر وكونوا على فطنة. وأنا أقول إذا مر العام الأول إن شاء الله سيمر ما بعده. لذلك يا شباب ويا بنات، إذا ذهبتم نحو الزواج تذكروا بأن السنة الأولى صعبة، شيء فشيء تصير الزوجة تعرف كيف تتعامل مع زوجها، ماذا يحب ماذا يكره، ماذا يسره ماذا يضره، وكمان الزوج يعرف بالنسبة لزوجته ماذا يسرها ماذا يضرها، ماذا تحب ماذا تكره، فيتعاملان مع بعضهما بحسن أكثر. لذلك هذه النقطة مهمة، أصعب عام في الزواج هو العام الأول.
دكتور محمد خرشعال، يعني حتى ننتهي من النقاط الخمس ونبدأ بالإجابة على الأسئلة إما من خلال الاتصالات والهواتف، سنأخذ أولا اتصال ونعود إلى النقطة الخامسة والأخيرة. ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مين معي؟
العافية.
أهلا وسهلا، مين معي؟
معك محمود.
أهلا وسهلا أخ محمود.
بس أنا بفضل الله يعني الجمعة الماضية كتبت كتابي.
مبروك يعني يا محمود.
الله يسلمك. يعني في موضوع بيني وبين خطيبتي، موضوع الدراسة. عرفت كيف؟ كانت هي كتير كتير متعلقة بالدراسة. هلا قالت لي انت ضلت على الخط، يعني عم فكر انه اترك الدراسة. قلت لها لا، وضد هالفكرة. بس شو بنصحنا الدكتور؟ وانا بحب يعني بحب تكون يعني اي انسان بحبه يكون متميز بين العالم، خصوصا بالعلم يعني. وشكرا كثير، والله يعطيك العافيه على البرنامج.
شكرا كثير لك اخ محمود. طبعا الدكتور رح نجاوب بعد ما نحكي بالنقطه الخامسه والاخيره اللي هي من النقاط اليوم.
النقطه الخامسه والاخيره، لا صحه لكل الدعايات الهابطه التي تدعو للتدرب على العلاقات الجنسيه قبل الزواج. يعني احيانا هناك شاب يقول لصاحبه تعال انت يا اخي اذا كنت منضبطا وعفيفا، بس ماشي الحال، أنت لابد أن تتدرب على العلاقات الجنسية قبل الزواج حتى إذا تزوجت تحسن التعامل مع زوجتك. أو بالعكس يقال للفتاة، أو يقدم لشاب أفلاما ساقطة، أو يقدم لفتاة أفلاما ساقطة لأجل أن ينظر وتنظر إليها. الحقيقة بأن هذه الدعايات الهابطة كلها لا صحة لها. لماذا؟ لأن موضوع العلاقة بين الرجل والمرأة، العلاقة الخاصة بين الزوجين، هي علاقة فطرية. يعني أخبروني بربكم، الوليد إذا خرج من بطن أمه لتوه ووضعته الممرضة على صدر أمه، كيف يلتقم ثدي أمه ليأخذ منه الحليب؟ من دله؟ من علمه؟ من خبره؟ من دربه؟ من أعطاه أفلاما ليتعلم كيف يرضع الحليب من أمه؟ هذا رضاعة الحليب أمر فطري مركوز في داخله، الله يلهمه إياه. علما أننا في كلية طب الأسنان درسنا موضوعا أن منعكس مص الحليب هو منعكس معقد، ليس بالأمر السهل. يدرس في كليات الطب عن حركات الوليد في مص الحليب، من علمه؟ هذا أمر فطري. الآن أنت لو أتيت بطفلك الصغير الذي يحبو على الأرض ومد يده إلى مدفأة ساخنة لوحده يبتعد بيده عن هذه المدفأة، من دله؟ من أخبره؟ من علمه؟ هذا أمر فطري ومركوز في داخله. أنت إذا شممت الوردة تسر بهذه الرائحة الندية؟ من قال لك بأن هذه الرائحة جميلة ومن أخبرك؟ هذا أمر فطري، العلاقة بين الزوج وزوجتي علاقة فطرية، لذلك لا تصدق لا صحة للدعايات الهابطة لا صحة للدعايات الهابطة التي تدعو للتدرب على العلاقات الجنسية قبل الزواج. هذه هي أنسي ولاء النقاط الخمسة حول الزواج اليوم.
إذن سنبدأ بأخذ الاتصالات أيضا والإجابة على الأسئلة التي سبق وردتنا. ألو، السلام عليكم.
السلام عليكم.
أهلا وعليكم السلام، من معي؟
طاهر بهلول من سوريا.
أهلا وسهلا فيك أخ طاهر، تفضل.
أختي الكريمة، أنا حابب بس أعمل هيك مداخلة بسيطة.
تفضل.
على اعتبار أني رجل متزوج. أنا اللي ملاحظه من خلال حياتي الزوجية وفشل للأسف، وخلال خاصة بالفترة ما بين الولد الأول والثاني، هو ناتج عن عدم التوجيه الصحيح للزوجين قبل الزواج. نحن همنا الأول في مجتمعاتنا العربية إمت بدي ابني يتجوز، إمت بدي يجيب ولد، لكن شو تداعيات هالشيء، شو المسؤوليات، حتى شو التغيرات الجسدية والصحية اللي تطرأ على الزوجين، هذا كله غير مناقش. ورقم اثنين هو الأهم كمان، غياب التوجه الديني بهالموضوع هذا. يعني ما زالت خطبنا في صلاة الجمعة التقليدية، ما في توجه للشباب، ما في توجه لهالحياة الزوجية في بداية تبني المجتمع. لأننا نحن أوريدي يعني تورطنا وتجوزنا وصار في عنا أولاد، لكن المستقبل هن الأطفال، فلازم يكون فيها التوجه هذا من قبل الوالدين أو من قبل لجان مختصة تهيئ الشاب والشاب للزواج وتهيئهم لبناء مجتمع، لأنه الزواج ما عبارة عن جنس وأكل وشرب بس. والخطأ الثالث عمال يصير أنه الفتاة تعتبر أن الرجل هو صرافة أحلام، يجب على الرجل أن يقدم كل شيء، لكن ماذا تقدمي أنت للمجتمع ولزوجك؟ هذا هو السؤال. أنا ما بتزوج والله مشان زوجي لازم يقدم لي قصر ويقدم لي سيارة ويقدم لي بيت ولازم أكون معه ضد الزمن.
نعم، شكرا كثير.
هذا السؤال يعني الأساس المطروح، المرأة كست بيت تعتبر حالة أنه لا عيب ست بيت، ما أنت عم بتقودي مجتمع، ما أنت عم بتوجه مجتمع، أولادك من المجتمع، إذا طلعوا فاسقين فسق المجتمع، إذا طلعوا صالحين صالح المجتمع. فإذا المرأة دورها ضخم جدا جدا ومذكورة في القرآن أكثر من الرجل، أساسا الرجل ما له ذكرى حتى في مجتمعاتنا، عيد الأم والأم والأم ما في دور للأب. فيجب أن تعي المرأة حق دورها في الحياة.
نعم، شكرا كثير لمشاركتك معنا أخ طاهر. في معنا كمان اتصال. ألو، السلام عليكم.
السلام عليكم.
أهلا وعليكم السلام، من معي؟
أبو عبد التكلي أنا.
أهلا وسهلا فيك أخ أبو عبد، تفضل.
تعليقا على الفقرة الأولى أن الزواج عبادة، دخلت امرأة على سيدنا عمر رضي الله عنه وعنده بعض الصحابة وعنده كعب بن سوار القرظي، فمدحت زوجها وقالت إن زوجي صوام النهار قوام الليل، فأثنى عليها سيدنا عمر رضي الله عنه وقال هل سمعتم مقالة لامرأة تمدح زوجها كهذه؟ فقال كعب بن سوار القرظي رضي الله عنه يا أمير المؤمنين، هل لا أعديت المرأة على زوجها؟ قال ماذا؟ قال إنها جاءت تشتكي لأنه انصرف إلى العبادة ولم ينصرف إليها بعض الوقت. فقال ما تقول في هذه المسألة يا كعب؟ قال أن يفرغ لها ليلة من كل 4 ليالي. فقال اذهب فأنت قاض على البصرة. ثم صيغ هذا الأمر شعرا فقال يا أيها القاضي الحكيم أنشده، ألها خليلي عن فراشي مزيده، نهاره وليله لا يرقده، وذاك في أمر النساء أرفضه. فقال الزوج زهدني في فرشها وفي الحلل، أني امرؤ أزهلني ما قد نزل، في سورة النمل وفي 7 الطول، وفي كتاب الله تخويف يجل. فقال القاضي إن لها عليك حقا لم يزل، في 4 نصيبها لمن عقل، فعاطها ذاك ودع عنك العلل.
نعم،
الله يبارك.
شكرا كثير لمداخلتك أخ أبو عبدو. كمان معنا اتصال. ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام. عليكم.
أهلا وعليكم السلام أخي الكريم. بس توطينا صوت الراديو شوي.
تفضل. بالنسبة لذكر الدكتور، طبعا معكم نور.
أهلا وسهلا.
من حلب.
أهلا وسهلا.
ذكر أنه المشاكل بتكون في السنة الأولى أكثر من السنوات اللي بعدها. طبعا هذا الشيء جرى معي بالضبط كما تكلم الدكتور، ولكن في ناحية مهمة بأنه أنا وزوجتي نسينا المشاكل. الآن مضى على زواجي 5 سنوات نسينا. ففي كل مثلا أسبوعين أو 3 أو شهر تحصل مشادة في مثلا الكلام أو اختلاف في الرأي. فالمرأة بشكل طبيعي تتكلم مع أمها وبتخبرها إشو صار وإشو حكى وهذا. فبتقول له هذا اللي صيلحتي، هذا هو اللي قلت لك تركي وتميتي معه، وهذا نتيجة استمرارك معه، وهذا ضربك بزمان وهذا. فأنا في أثناء مشكلتي معه نسينا أنه حصل هناك يميل للطلاق، حصل هناك ضرب، حصل هناك نوم في غرفة أخرى، حصل كل شيء، ولكن بقي البيت عامر. والآن الحمد لله لدينا أولاد ونعيش بسعادة، ولكن الأهل لا ينسوا. أنا نسيت وهي نسيت وأمي لم ينسوا ويذكرونا. يعني أنا وقت بقول لأمي والله أنا الله يرضى عليها بنت حلال كذا، بتقول لي نسيت إيش ساوت فيك. فهذا الأمر أمر النسيان، نسيان المشاكل. وفتح صفحة جديدة، يا ريت لو الدكتور الله يكرمه يعني يذكر في هالموضوع. وشكرا لكم.
شكرا كتير لاتصالك. طبعا رح نبدأ دكتور بالإجابة على الأسئلة. كان في عنا سؤال الأخت سماح أول المتصلين، كانت عم تحكي أنه حضرتها متزوجة من فترة طويلة، ولكن أشارت إلى موضوع الشعور العاطفي ربما هو ضعيف بينها وبين الزوج.
نعم. يا أخت سماح، صارحي زوجك بهذا الأمر، هذا أمر مهم الذي تتكلمين به وهو جزء من حياة الزوجية. صارحي زوجك بهذا الأمر، تحدثي معه في هذا الأمر، حاولي أنت أن تعززي هذا الأمر فيه، أن تعززي هذا الأمر فيك. الآن إذا استطعتي أن تحققي هذا المطلوب تكوني الحمد لله قد نجحتي أنت وزوجك في هذا الأمر. لا سمح الله لو ما استطعتما، فإن كنت تستطيع أن تصبري فافعلي. فإن كان الصبر عليك شاقا وانقطعت بك الحيل وانقطعت الطاقة في هذا الأمر، فقد أجاز الشرع أن تسأل المرأة زوجها طلاقا من جراء هذا الأمر. لكن أنا أعتقد بإذن الله أنكم لا تصلون إلى هذه النقطة، ولكن اجتهدي أن تكلمي زوجك في هذا الأمر وبصراحة وبوضوح، لأنه جزء مهم في الحياة الزوجية.
أيضا كان هناك اتصال من الأخ محمد درويش حول زوجته لا تصلي ولا تصوم، يعني وحاول أن يحثها على الموضوع.
جزاك الله خيرا يا أخ محمد درويش فيما تفعل وفيما تقدم من هدايا لزوجتك وفيما ترغبها وفيما تواددها وفيما تباسطها وفيما تمازحها لأجل هذا الأمر. المطلوب منا عامة كلنا أن ندعو، أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. فإذا الطرف الثاني لم يأتمر ولم ينتهي، أنت تكون قد أديت الرسالة وأخذت أجرا، والله عز وجل سيحاسبها على ما تفعل. أنت ابقى تدعو لها وتدعوها إلى هذا الأمر بالمعروف، إن شاء الله الله يجبرك ويجبرها بالالتزام وبالانضباط. فإن فعلت فبها ونعمت، وإن لم تفعل فأنت أديت ما عليك، تبقى معها زوجا وتبقى في هذه الأسرة والمحافظة على الأولاد وتدعو لها، وإن شاء الله الله يجبرك ويجبرها.
أيضا كان هناك اتصال من الأخ محمود يقول أن خطيبته يعني كانت تدرس وبعد ذلك هي لا تريد أن تتابع، وإنما هو يريد أن تتابع يعني في هذا الدراسة.
شجعها يا أخ محمود، أنت شجعها على الدراسة وأثني عليها وقدم لها المكافآت. فإن هي امتنعت عن الدراسة، ربما هي بالأصل لا رغبة لها كثيرة.
هل ممكن أن أشجعها أنا؟
نعم شجعيها.
يعني أنا أود أن أقول لها هناك العديد من الشباب ربما يرفضون مبدأ دراسة الفتاة، فأنا أعتقد بأنها نعمة أن خطيبها يعني يريد أن تتابع وتعمل وأن تكون حتى متميزة، أشار إلى هذه النقطة.
نعم نعم. ونحن نريدك هكذا، والمجتمع يريدك واعية دارسة فاهمة، والإسلام يريدك واعية ودارسة وفاهمة. ما عليه أن تدرسي، والحمد لله جاءك زوج يريدك أن تدرس. لكن إذا وجدت بالأخير الباب مغلق، ربما هي لا تحب الدراسة ولا بأس.
الأخ طاهر أيضا متزوج وأشار يعني إلى ضرورة وجود التوجيه وخاصة التوجيه الديني. يعني البرنامج كله هو حلقة متكاملة.
صحيح
في هذا
صحيح.
الإطار.
نحن أعددنا هذا البرنامج تلبية لرغبتك أخ طاهر أنت وأمثالك، وتلبية لحاجة المجتمع. أنت قلت بأنك ترى أن هذا الفشل أو هذا الأمر ناتج عن عدم التأهيل أصلا، وهذا البرنامج كله معني بتأهيل الشباب والفتيات. ثم قلت بغياب التوجيه الديني في هذه الأمور، أيضا نحن نساهم إن شاء الله في هذا الأمر، ولا شك بأن الأخوة يبذلون جهودا. على كل بحاجة إلى تعزيز وتكثيف الإكثار من هذه الجهود.
كان هناك أيضا مداخلة للأخ أبو عبد الله من أيضا حول الزواج عبادة. نعم. وكان معنا الاتصال الأخير من نور، من الأخ نور من حلب، يعني تحدث عن مشاكل العام الأول، ولكن هناك ربما مشكلة تواجهه أنه عدم نسيان أهل الزوجة يعني لما كان، بالرغم من عدم وجود أي مشاكل الآن.
هذه دعوة الآن مباشرة لكل زوجين تخاصما مع بعضكم البعض واصطلحا مع بعضكم البعض، وننصحكما ألا تدخلا لا أبا ولا أما ولا أختا ولا أخا، لا من طرفك ولا من طرفها، لأن حل المشكلة بينكما أسهل بكثير وأيسر بكثير من دخول الأطراف والحواشي. أظن نريد أن نختم.
نعم.
بس تسمحوا لي نعد النقاط الخمسة وننهي بها هذه الحلقة، لأنني أريد لهذه النقاط أن تتركز في أذهان السامعين والسامعات. نقاط خمس حول الزواج: الزواج وعبادة، المتزوج معان، بالقدر الذي تبتعد فيه عن الحرام قبل الزواج بالقدر الذي تسعد به مع أهل بيتك بعد الزواج، أصعب عام في الزواج هو العام الأول، لا صحة لكل الدعايات الهابطة التي تدعو للتدرب على العلاقات الجنسية قبل الزواج، ونتمنى لكم حياة سعيدة
إن شاء الله. شكرا كثير دكتور محمد خير الشعال، ونشكر كل مستمعينا اللي شاركوا معنا. إذن مستمعينا إن شاء الله نلتقي وإياكم في حلقة جديدة من برنامج حياتنا الزوجية الثلاثاء القادم في تمام 10:00 صباحا. إلى اللقاء.
قدمت لكم إذاعة القدس وبالتعاون مع شركة سما للإنتاج الفني حياتنا الزوجية. حياتنا الزوجية يذهب معكم إلى عمق الحياة الزوجية، يسأل ويجيب على الأسباب التي تطفئ وهج الحياة الزوجية وتحيلها إلى تعاسة وشقاء. حياتنا الزوجية، إعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال. هذا البرنامج برعاية دار غار حراء للنشر والطباعة والتوزيع.